أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نستمر في البحث عن ارتكاب أحد المفطرات للصوم عن إكراه أو اضطرار أو تقية، لأن رواية عبد الصمد بن بشير جعلتني أفكر في تصحيح سندها، لأن الرواية مهمة جدا كما ذكرت لكم. لو لم تتم هذه الرواية نفقد أهم دليل على نفي الكفارة عن الجاهل المقصر. أنا أقول من يكون مثل السيد السيستاني ممن يرى أن الخبر المفيد للوثوق الشخصي حجة، فلا مخلص له من هذا الإشكال، ويا ليت يسأل إذن لماذا أفتيتم بعدم وجوب الكفارة على الجاهل المقصر الغافل، مع أنه وحسب الظاهر لا دليل عليه إلا هذه الرواية. وأما من يرى حجية خبر الثقة بشرط عدم حصول الوثوق النوعي بخطئه أو بضعف سنده كما هو المختار، فهنا لا يبعد أن يقال بأنه لا يحصل وثوق النوعي بعدم إمكان رواية موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير مباشرة، بل ولا يحصل الظن النوعي بذلك، لأنه إذا حصل الظن النوعي بأن موسى بن القاسم لا يمكنه أن يروي عن عبد الصمد بن بشير مباشرة، فمن يرى مثل السيد الصدر أن الخبر أن خبر الثقة مع الظن النوعي بخلل فيه لا يكون معتبرا، هم يقع في الإشكال. لماذا أقول لا يحصل الظن النوعي فضلا عن الوثوق النوعي بخلل في سند هذه الرواية؟ لأنه وإن كان عادة موسى بن القاسم لا يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام إلا بواسطة أو واسطتين، وهنا روى عن أصحاب الصادق عليه السلام بلا واسطة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يروي عنهم بلا واسطة، فقد روى عن أبان بن عثمان ولأجل ذلك السيد الزنجاني في كتاب الصوم الجزء الثاني صفحة 606 يقول لا يوجد دليل على أن عبد الصمد بن بشير لم يدرك أواخر حياة الإمام الكاظم عليه السلام، فإذا أدرك أواخر حياة الإمام الكاظم عليه السلام فموسى بن القاسم الذي كان من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام بإمكانه أن يروي عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة. لاحظوا محمد بن حفص روى عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة. إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام، بصائر الدرجات الجزء الأول صفحة 209. والد حفص، والد محمد بن حفص وهو حفص بن غياث، مات سنة 196 وعمره كان قريب 80. هذا يكون في ذكركم. فإذا من يكون من أصحاب الرضا عليه السلام الذي استشهد في سنة 203 وآصر الإمام الجواد ولو في فترة، والإمام الجواد استشهد في سنة 220 ولم يقل أحد بأن موسى بن القاسم عاش إلى آخر حياة الإمام الجواد، بل كان من أصحاب الرضا عليه السلام وأدرك الإمام الجواد. كيف لا يمكنه أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام توفى سنة 148 تقريبا، سنة 148 إلى سنة 203 يصير 55 سنة، صح لو لا؟ 55. أضيف إلى ذلك فترة من حياة الإمام الجواد، أفرض يصير 60. فإذا عبد الصمد بن بشير الذي أدرك الإمام الصادق يدركه موسى بن القاسم، والذي كان حيا في حوالي سنة 205. هل يحصل الظن النوعي بخلاف بخطأ ذلك؟ نعم، عادة موسى بن القاسم لا يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام إلا بواسطة أو واسطتين، لكن قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام بلا واسطة، كما نقلنا أنه روى عن أبان بن عثمان، ونقل أنه روى عن بعض آخرين، وإن كان أيضا يناقش هناك في روايته عن أصحاب الصادق عليه السلام بلا واسطة، لكن أنا أشوف هذه المناقشة وإن كانت قابلة للتأمل ومانعة عن حصول الوثوق، فمن يرى أن الخبر المفيد للوثوق الشخصي هو المعتبر يقع في الإشكال كالسيد السيستاني، لكن بالنسبة إلينا حيث نعلم ونعلم ونثق بأنه روى الشيخ الطوسي هذه الرواية عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير حيث لم ينقل أي اختلاف نسخة في التهذيب، وعن صاحب المعالم كان عنده نسخ مصححة بل بعضها بخط الشيخ الطوسي، هنا لم يناقش في نسخة التهذيب وإنما قال يعني أشكل في رواية موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطته، وأخذ هذا الإشكال مثل السيد البروجردي فقالوا هذه الرواية مرسلة ظاهرة، لكن الإنصاف أنه كما قال السيد الزنجاني لا وجه للمنع عن حجية هذه الرواية. نعم أنا أقول من يرى حجية خبر الثقة ولو لم يحصل وثوق بصدقه وعدم خطئه مثلنا نرى حجية خبر الثقة مطلقا بشرط عدم الوثوق النوعي بخلل فيه، هنا لم يحصل لنا وثوق نوعي بخلل فيه بل لم يحصل لنا ظن النوعي. لذلك الشيخ الطوسي نقل عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام نحن نحتمل أن الشيخ الطوسي أخطأ لكن نرى حجية خبر الثقة، الشيخ الطوسي ثقة، احتمال خطئه في نقله لا يعتنى به بمقتضى أن خبر الثقة حجة ولو لم يفد الوثوق والإطمئنان. أما مسألة ارتكاب أحد المفطرات عن إكراه أو اضطرار أو تقية، الكلام تارة يقع في ارتكاب أحد المفطرات عن إكراه أو اضطرار وأخرى يقع الكلام في ارتكاب أحد المفطرات عن تقية مع العامة حيث توجد أدلة خاصة في مورد التقية مع العامة، والتقية إما خوفية أو مداراتية، ولكن أنا من الآن أقول لكم التقية المداراتية لا دليل عليها إلا في باب الصلاة معهم، وأما الإفطار معهم شرب المسكر وياهم ارتكاب الفواحش وياهم من باب التقية المداراتية، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، ماكو شيء. فإذا لا مجال هنا للبحث عن التقية المداراتية، فينحصر البحث في التقية الخوفية، هنا يخاف على روحه، يخاف يقتلوه، يخاف يسجنوه سجنا معتدا به، هنا يأتي دور التقية الخوفية. فهناك روايات في مورد التقية فنتكلم عنها إن شاء الله. أما ارتكاب أحد المفطرات عن إكراه أو اضطرار فقد حكم جماعة بأنه لا يبطل الصوم، أو فقل بشكل عام ارتكاب أحد مبطلات العمل المركب كالصلاة والصوم قالوا بأنه يشمله أدلة رفع الإكراه والاضطرار، ومن جملة من قال بذلك السيد الخميني قدس سره، تمسك بعدة روايات منها قوله عليه السلام ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فيقال بأن من اضطر إلى الارتماس في الماء مثلا يشمله قوله ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وما اشتهر في بعض الكلمات من أن الحرام والحلال ظاهران في الحرام والحلال التكليفيين يقال بأن هذا ليس صحيحا، فقد ورد في بعض الروايات إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه. حلت الصلاة فيه، هذا حلال وضعي، وإلا لا يحرم تكليفا الصلاة في وبر ما ليس بمذكى. فإذن يقال ما من محرم يشمل المحرم الوضعي، ما من محرم إلا وقد أحله الله تكليفا ووضعا لمن اضطر إليه. فإذا صار ارتماسك في الماء عن اضطرار حلال وضعي، فالحلال الوضعي يعني ليس مبطلا للصوم. السيد السيستاني قبل ذلك، قال نعم صحيح، واستشهد على ذلك بموثقة سماعة. قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماء هو على حاله. هذا حلال حرام وضعي أو حرام تكليفي؟ حرام وضعي بعد. لا يصلي وهو قائم، يصلي وهو مستلقي. الصلاة مستلقيا ليس حراما تكليفيا، مو مثل الزنا وشرب الخمر، حرام وضعي يعني باطل. لكن الإمام قال لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. السيد السيستاني يقول شوفوا، طبق الإمام هذه الرواية ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه على الحرام الوضعي، وقال بالاضطرار يصير حلال وضعي. وهكذا موثقته الأخرى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وهكذا تمسكوا بحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فقالوا بأنه يرفع مانعية هذا المانع للصوم إذا صار المكلف مضطرا إلى ارتكابه. وهكذا تمسكوا بمثل صحيحة الفضلاء، قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. راجعوا كتاب المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 259، وبحار الأنوار الجزء 73 صفحة 399. وأما الموجود في الوسائل فالظاهر أن فيه سقطا، لأن الموجود في الوسائل هكذا التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، هذا تعبير لا يخلو عن ركاكة. لا، الصحيح ما في المحاسن والبحار، التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. بعد أن كان الحلال شاملا للحلال الوضعي، فيدل على أن هذا الفعل المحرم وضعا يصير حلالا وضعا بالاضطرار. وآخر رواية يستدل بها على ذلك صحيحة، هذه الصحيحة صحيح أبو الصباح الكناني، أبو الصباح الكناني، ما صنعتم في شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. إن ألغينا الخصوصية عن التقية فيقال بأن قوله فأنتم منه في سعة مقتضى إطلاقه السعة تكليفا ووضعا، لكن هذه الصحيحة خاصة بالتقية، ويشكل التعدي من التقية إلى مطلق الاضطرار والإكراه، ولكن في الروايات السابقة غنى وكفاية. قبل أن أجيب عن هذا الاستدلال لا بأس أن أقول السيد السيستاني هنا أولا احتاط وجوبا في غير الاضطرار إلى الأكل والشرب والجماع، في الاضطرار إلى الأكل والشرب والجماع أفتى بأنه مبطل للصوم، في غير الأكل والشرب والجماع إن اضطر إلى ارتكاب سائر المفطرات احتاط وجوبا في بطلان الصوم. أولا قد تسألون إذا يقول السيد السيستاني بإطلاق هذه الروايات ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، ويقول هذا يقتضي الحلية الوضعية، فلماذا لا يقول بأن من اضطر إلى الجماع أو الأكل أو الشرب بس مضطر إلى أن يبلع حباية في النهار، حباية صغيرة، يقول السيد السيستاني صوم باطل، فتوى عنده بأن الصوم باطل، فلماذا لم يقل ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه؟ هذا أولا. والجهة الثانية، لماذا في غير الأكل والشرب والجماع احتاط وجوبا؟ أما الجواب عن السؤال الأول هو أن السيد السيستاني يرى مخصصية قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة لهذه العمومات، يعني الاضطرار إنما يوجب حلية العمل المبتلى بارتكاب المانع فيه عن الاضطرار إذا لم يكن مؤديا إلى الإخلال بالفريضة، فإذا كان مؤديا إلى الإخلال بالفريضة فمقتضى مفهوم السنة لا تنقض الفريضة أن هذا العمل يصير باطلا، وقد يدل عليه صحيحة ابن سنان إن الله فرض الركوع والسجود ألا ترى والقراءة سنة ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي، ففصل الإمام بين السنة والفريضة، قال الاضطرار إلى ترك السنة لا يوجب بطلان العمل بخلاف الاضطرار إلى ترك الفريضة. وأما لماذا بالنسبة إلى غير الفرائض كالاضطرار إلى التقيؤ أو الاحتقان بالمايع احتاط وجوبا، مع أنه يرى أن عموم السنة لا تنقض الفريضة يشمل فرض الاضطرار، لأن السنة لا تنقض الفريضة شامل لمطلق العذر بنظر السيد السيستاني، فيكفيه قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة فضلا عن بقية الروايات الواردة في الاضطرار. لعله لم يفت بذلك لأن روايات مفطرية القيء والاحتقان بالمايع كانت واردة في مورد لا يرتكب الإنسان إلا في فرط الاضطرار. الاحتقان بالماء من اللي يطمع يقوم من النوم يقول لأهله أنا هاليوم أريد أحتقن بالماية، أروح للمستشفى أحتقن بالماية، عادة لا يفعل ذلك إلا المضطر. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في حال الاضطرار كان يريد يحتقن بالماء، وهكذا التقيؤ. فلأجل ذلك السيد السيستاني، لأن بعض تلك الروايات الواردة في مفطرية غير الأكل والشرب والجماع كان موردها عادة فرض الاضطرار، فلأجل ذلك احتاط وجوبا أن من ارتكب غير الأكل والشرب والجماع من سائر المفطرات أن اضطرار أو كراه فالأحوط بطلان صومي. بخير إن شاء الله في الليلة القادمة نلحظ هل هذه الروايات التي استدل بها على أن ارتكاب بعض المفطرات عن اضطرار أو إكراه لا يبطل الصوم، هل يرد إشكال على الاستدلال بها أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.